البكاء هو سيلان الدمع من غير صوت وبصوت بحسب سبب البكاء، فقد يكون بكاء خوف وخشية، وتارة بكاء رحمة ورأفة، وتارة بكاء محبة وشوق، أو فرح وسرور، أو جزع وحزن. وبكاؤه صلى الله عليه وسلم هو في الأصل خشية من الحق جل وعلا، وقد يكون خوفا على الأمة، أو رحمة وشفقة على ميت، وتارة يكون شوقا ومحبة للحق تبارك وتعالى عند استماعه لكتاب الله عز وجل، وغير ذلك في أحواله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والأزيز هو صوت القدر إذا غلى ما فيها، أو صوت الغليان، أي أن الأزيز هو صوت جوفه صلى الله عليه وسلم، وكان ينبعث منه كأنه قدر على النار، وهذا دليل على كمال خوفه ووجله من ربه وذكره لمولاه ذكرا لا ينقطع وفكرا لا ينتهي، وشهوده لمقام الحق في كل ما يرى وما يسمع. فكان حاله صلى الله عليه وسلم حالا ربانيا مع ربه دائما ظاهرا وباطنا، والله معه برحمته وآياته وعلمه ونوره وبركته وعطائه ووحيه وإلهامه في يقظته ومنامه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومصطفى. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، أي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء، أي شرعت وبدأت في قراءتها حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي كما كان صلى الله عليه وسلم يحب تلاوة القرآن تقربا إلى الله تعالى، أيضا كان يحب الاستماع إليه، ففي الاستماع فهم وتدبر، وفي كل خير ورحمة من الله تعالى، وفي ذلك معايشة تامة بين القرآن وبين من يقرأه أو يستمع إليه. وهكذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا شفقة ورحمة لشدة ما يكون عليه الناس يوم القيامة، ولعظم المسؤولية بين يدي أحكم الحاكمين. فهو صلى الله عليه وسلم الشهيد على تبليغ الأنبياء رسالتهم إلى قومهم، ومزكيا لهم، ومثبتا لشهادتهم عليهم الصلاة وأزكى التسليم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان. وهذا أمر آخر اقتضى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رقته. وفي ذلك يجوز البكاء على الميت دون صراخ وعويل، وأيضا يجوز تقبيل الميت الصالح. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون تكريما له، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهو قرشي أسلم مبكرا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وكان من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، ودفن بالبقيع. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عامر، حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة، أي لم يجامع زوجته؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها، أي ليدخلها في القبر وليفك كفنها وليضجعها في مرقدها الأخير. والحكمة في اختيار من لم يجامع زوجته أن يكون غير قريب عهد بمخالطة النساء. وفي أحواله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأخلاق الفريدة التي تجمعت فيه وحده، ولم تتغير لضيق عيش أو لخشونة لبس أو لزهد فرش، بل هو اليقين والعهد، ولا أثر للدنيا في هذا الصدر الشريف الذي هو في معية عالية القدر جليلة الشأن لا قيمة لدنيا معها، فهي معية الراحة والطمأنينة والعيش الهني. ومع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه الشريف. حدثنا علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم، أي جلد حشوه ليف، وهو ليف النخل المعروف. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله بن ميمون، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا، أي كساء خشن من صوف نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، أي ألين له. فثنيناه 4 ثنيات، أي طبقات. فلما أصبح قال: ما فرشتموه لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك، أي ألين لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة، أي جعلوه كما كان من طبقتين، لأن لينه جعلني أستغرق في النوم، فلم أقم لتهجدي في الموعد الذي كنت أقوم فيه. إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد حشوه ليف أو من صوف خشن. إنه فراش أكمل الخلق قاطبة وسيد الكائنات كلها صلى الله عليه وسلم. وغاية الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غاية ترجى في كل شأن من شؤونه، وهو غاية الأمل أن يصل المسلم إلى التخلق بأخلاقه والتأثر بأفعاله، فهي تربية كاملة لتواضع الإنسان المسلم لأخيه المسلم، كما أراد الله لهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والتواضع تواضعان: تواضع لله تعالى في الاجتهاد المطلق لعبادته وما في ذلك من خشوع وخضوع لعظمة الحق جل وعلا، وهناك تواضع لعباد الله بلا كبر ولا خيلاء ولا أنانية ولا بطش ولا قهر ولا زهو ولا غرور. وقد ورد أن الله تعالى خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا